بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله: قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قيل الباء بمعنى اللام أي إظهارا للحق، لأنه جعل صنعه دليلا على وحدانيته، وهذا قاله بعض المفسرين أن بالحق هنا بمعنى للحق أي لإظهار الحق، وقال بعض المفسرين بالحق، الحق هو كلامه سبحانه، فإن كلامه حق، فقوله بالحق أي بكلامه، لأنه قال لها كن فكان. يكون خلق السماوات والأرض بالحق أي بقوله كن، وهذا كلامه هو الحق. وظاهر الآية أنه خلقها بالحق أي خلاف الباطل، خلقها بالحق كما قال الله تعالى في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فما خلقهما باطلا، بل خلقهما كان بحق. ويوم يقول كن فيكون، قيل هو راجع إلى خلق السماوات والأرض والخلق بمعنى القضاء والتقدير، أي كل شيء قضاه وقدره قال له كن فيكون. وقيل يرجع إلى يوم القيامة، يدل على سرعة أمر البعث والساعة، كأنه قال ويوم يقول للخلق موتوا فيموتون وقوموا فيقومون. أما قوله ويوم هو يوم القيامة، راجع إلى يوم القيامة، إنما اختلف العلماء في نصبه على أي وجه نصب ويوم يقول كن فيكون، فقال بعضهم هو منصوب عطفا على ما تقدم، على قوله السماوات والأرض هي منصوبة، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق هذا اليوم يوم القيامة، يوم ثم وصف أنه اليوم الذي يقول له كن فيكون. قال ابن كثير: وهذا من أنسب ما يكون، فيكون ذكر في بدء الخلق ومنتهاه، بدء الخلق بذكر خلق السماوات والأرض، ومنتهاه بذكر خلق يوم القيامة. وقال بعض المفسرين هو معطوف على الضمير، ضمير النصب في قوله واتقوه، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، واتقوا يوم يقولكم فيكون، هو يوم القيامة. وقال بعض المفسرين هو منصوب بتقدير فعل محذوف، والتقدير في واذكر، واذكر يوم يقول كن فيكون، فتكون مستقلا عما قبله. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهنا كلام انتهى، ثم قال ويوم، أي واذكر يوم يقول كن فيكون، وهو يوم القيامة. إذن كل هذه الأقوال مرجعها إلى أن هذا اليوم هو يوم القيامة. قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة، يريد أن ما وعده حق كائن، وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، أي لهذا السبب خص ملكه بيوم القيامة. قال وله الملك يوم ينفخ الصور، معلوم أن الله تعالى له الملك في كل يوم، في يوم القيامة وقبل يوم القيامة، وإنما خص يوم القيامة لأنه يظهر فيه ملكه، ولا أحد يدعي الملك يومئذ، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإذا قال قوله له وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني ملك الملوك يومئذ زائل، كقوله مالك يوم الدين، يخص ملكه بيوم الدين وهو يوم الجزاء يوم القيامة، مع أن ملكه شامل ليوم الدين ولغيره. وكما قال والأمر يومئذ لله، والأمر لله في كل وقت، أي ليس خاصا بيوم القيامة، ولكن لا أمر في ذلك اليوم لأحد مع أمر الله، وكذلك لا أحد يدعي الملك يومئذ، فلذا خصه الله تعالى بذلك اليوم، وإلا فملكه شامل. والصور قرن ينفخ فيه، قال مجاهد كهيئة البوق، وقيل هو بلغة أهل اليمن، وقال أبو عبيدة الصور هو الصور، وهو جمع الصورة، وهو قول الحسن والأول أصح، هذان قولان، القول الأول هو قول أكثر المفسرين أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه، ويوم ينفخ في الصور أي في هذا القرن. وذهب بعض المفسرين أن الصور هنا جمع صورة، والمعنى يوم ينفخ في الصور أي صور بني آدم، مراد أجسادهم، سيبقون أجسادا صورا لا أرواح فيها، فيوم ينفخ في الصور أي ينفخ في هذه الصور التي هي صور بلا أرواح لتعود إليها الحياة. قال البغوي والأول أصح أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك، وهذا قول أكثر المفسرين. والدليل، أي الدليل على أن هذا القول أصح، والدليل عليه ما أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر المحاربي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أسلم، أسلم العجلي، عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق سليمان التيمي بهذا، وهذا إسناد صحيح، وهذا الحديث نص في تفسير الآية. ما الصور يا رسول الله؟ قال هو قرن ينفخ فيه. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرثي قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر؟ فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث من هذه الطريق خرجه أحمد والترمذي من طريق الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وهذا إسناد ضعيف، فإن عطية بن سعد العوفي ضعيف ومدلس أيضا، وكان تدليسه عن أبي سعيد قبيحا. أيضا قد اضطرب فيه عطية، تارة يروي عن أبي سعيد وتارة يجعله عن ابن عباس وتارة يجعله عن زيد بن أرقم، لكن الحديث له طرق الطريق أخرى صحيحة غير طريق عطية العوفي عند أبي يعلى وابن حبان، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وهذا إسناد صحيح. وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. والشاهد منه: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، أي متى يؤمر بالنفخ. فإذن هذه الأدلة تعين أن الصور المراد به القرن الذي ينفخ فيه وليس جمع صورة. أيضا يدل عليه قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله فيه يعود على الصور الذي هو القرن، ولو أراد الصور لقال: ثم نفخ فيها، أو ثم نفخ فيهن. وقال أبو العلاء عن عطية: متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رواية في الحديث. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه، لا يغيب عن علمه شيء وهو الحكيم الخبير. قد جاء في حديث الصور الطويل وحديث طويل ضعيف ذكره ابن كثير عند هذه الآية بطوله، وبين ضعفه وما فيه من النكارة في ألفاظه. جاء تسمية أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وهو ضعيف كما سبق، ولكن على هذا إجماع العلماء أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، ملك من ملائكة الله ثم ذكر قصة إبراهيم مع قومه وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: امرأة تريد السفر ومعها ابن يبلغ من العمر 11 عاما، فهل يكون محرما لها؟ الصحيح أن المحرم لا بد أن يكون بالغا، لأن القصد من المحرم هو رعاية محرمه، رعايتها والقيام بخدمتها وحاجتها ودفع الشر عنها. وأما الصغير الصبي غير البالغ هو بنفسه يحتاج إلى رعاية، فربما ينام في سفره ويغفل عن محرمه، وربما لا يستطيع الدفع عنها إذا حصل لها شر أو مكروه، أو لا يستطيع القيام بحاجتها. فالمحرم لا بد أن يكون بالغا، فالذي عمره 11 سنة في الغالب أن مثل هذا غير بالغ، فلا يصح أن يكون محرما. وأخ يقول: توضأت ثم صليت نافلة ثم ذهبت لأتوضأ مرة أخرى دون أن ينتقض وضوئي، فقال لي بعض الإخوة إن هذا بدعة. حكم شيخ الإسلام رحمه الله أنه بدعة، فهل هو كذلك؟ الذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه بدعة هو الوضوء، والإنسان لا يزال على وضوء ولم يصلي بذلك الوضوء شيئا. قال: إنسان توضأ ثم جاء وقت الصلاة ولا يزال على وضوء ولم يصلي بذلك الوضوء شيئا، قال: فهذا الوضوء بدعة. وأما وقد صلى به بعض الصلوات فرضا أو نفلا ثم أراد أن يجدد ذلك الوضوء فليس هذا ببدعة، ولم يقل شيخ الإسلام رحمه الله في هذا أنه بدعة. وأخ يقول: إذا نويت طلب العلم إلى رمضان هل أعتبر قاطع رحم؟ لا، لا تعتبر قاطع رحم، واصل أهلك ولو بالاتصال، ليس هذا من قطيعة الرحم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.